السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. هز انفجار مبنى في بغداد خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور العراق حاليا مع رئيس الوزراء نوري المالكي. هذا ولم يصب أي من المسؤولين بأذى في الانفجار الذي نتج عن سقوط قذيفة صاروخية قرب الموقع الذي كان فيه.
This is one of the subjects which I have discussed and I will consider on the basis of my assessment through this visit.
كما قلت فإن فقط كان اليوم كان للأمم المتحدة دور في تقديم الدعم للعراق خلال المرحلة الماضية
هذا وواصل المسؤولان الرد على أسئلة الصحفيين بعد فترة انقطاع قصيرة، وقال مون أنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع المالكي وتعهد بدعم المنظمة الدولية للحكومة العراقية. يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام للمنظمة الدولية إلى العراق منذ تسلمه منصبه. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد أنه سيغادر العراق في وقت قريب. زلماي قال في اجتماع ضم عددا من وجهاء مدينة أربيل التي يزورها حاليا أن هذه هي الزيارة الأخيرة التي يقوم بها إلى المنطقة بصفته سفيرا لواشنطن وأنه سيغادر بعد أيام. يذكر أن خليل زاد سيتولى منصبا جديدا هو ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. في أربيل أيضا دعا رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان برزاني اليوم إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير كركوك وحذر من نفاد صبر الأكراد. برزاني قال خلال افتتاح محطة لمعالجة المياه أقيمت بتمويل أمريكي في عاصمة كردستان أن الشعب الكردي متمسك بالعراق غير أن لصبره حدود، وأضاف أن القادة الأكراد يجدون صعوبة في إقناع شعبهم بالأسباب الداعية إلى عدم تلبية مطالبهم. برزاني طالب الحكومة العراقية بحصة منصفة من موارد البلاد وبحل مسألة كركوك بطريقة ديمقراطية وبالحق في تشاطر الأموال المخصصة للإعمار وبحقوق ديمقراطية وسياسية. عن كركوك قال نجرفان برزاني أن ما يؤخذ بالقوة يجب إعادته بطريقة سلمية وديمقراطية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال مسؤول عراقي رفيع المستوى أن الحكومة العراقية تجري محادثات مع جماعات متمردة وأن بعض هذه الجماعات يقترب من إعلان موافقته على مضافرة الجهود ضد تنظيم القاعدة. مدير الشؤون الدولية في وزارة الحوار والمصالحة الوطنية سعد يوسف المطلبي قال أن هدف المحادثات هو إخراج تنظيم القاعدة من العراق. قالت القوات الأمريكية أنها ألقت القبض على قائد خلية تنفذ عمليات خطف وهي مسؤولة عن مقتل 5 جنود أمريكيين في كانون الثاني في العراق، يدعى هذا الشخص قيس الخزعلي، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من معاونيها. تم الاعتقال في البصرة وفي الحلة. بعض الأنباء ذكرت أن الخزعلي مساعد مهم لرجل الدين مقتدى الصدر. هذا وتم الإعلان عن اعتقال الخزعلي علي بعد ساعات من إطلاق القوات الأمريكية سراح معاون آخر للصدر بناء على أوامر صدرت عن رئيس الوزراء نوري المالكي. أعثرت قوات أمريكية وعراقية خلال مداهمات وعمليات تفتيش في غرب بغداد على حاويات لمواد كيميائية بينها مادة كلورين التي استخدمها المتمردون في عدة هجمات سابقة هذا العام، كما اعتقلت 31 مشتبها بهم. في هذه الأثناء قال الجيش البريطاني في البصرة أنه استخدم أقل ما يمكن من القوة للسيطرة على حالة تمرد داخل السجن تديره القوات البريطانية، هذا ويحتج السجناء على احتجازهم دون محاكمة. حرر جنود أمريكيون 3 رهائن خلال عمليات في الكرم اليوم حسب ما أعلن الجيش الأمريكي، وكان المختطفون 3 مقيدي الأيدي وتظهر على أجسامهم آثار تعذيب. الجيش الأمريكي أعلن أيضا اعتقال 13 متمردا في الموصل وبغداد والتاجي. وصل بيتر بيس رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية إلى الصين لإجراء محادثات مع قادة عسكريين كبار، وجاء في نبأ بثته وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن هذه الزيارة أحدث إشارة إلى تطور العلاقات بين القوات العسكرية الصينية والأمريكية. وأضافت الوكالة أن البلدين بذلا جهودا مؤخرا لإقامة الثقة بينهما. في الوقت نفسه عبرت واشنطن عن مخاوف من تزايد النفقات التي تخصصها الصين للشؤون العسكرية. قال مسؤولون أفغان أن 28 من عناصر جماعة طالبان قتلوا اليوم في اشتباكات مع قوات حكومية ومع قوات أخرى تابعة لحلف شمالي الأطلسي الناتو، وذلك في إقليم هيلماند. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان. معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتعرف من خلالها على أخبار وشؤون المحافظات، ونقوم بجولة قصيرة في منتجع دوكان السياحي لنحتفل بعيد نوروز مع العوائل في محافظة السليمانية. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر الرشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، في بغداد وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من وزيري المالية والصناعة والمعادن بيان جبر الزبيدي وفوز الحريري مع مساعد وكيل وزير الدفاع الأمريكي لشؤون التنمية والإعمار بول برينكلي، جرى الإعلان عن وضع خطط جديدة لحل مشكلة البطالة وتنشيط المعامل والمصانع العراقية المتوقفة عن العمل، تتمثل بمنح قروض تجارية من المصارف الحكومية لهذه المصانع والمعامل لتعود مجددا إلى العمل. أحمد الزبيدي أعد التغطية التالية.
في محاولة منها لتقليل حدة البطالة ودعم الاقتصاد العراقي، قررت وزارتي المالية والصناعة والمعادن منح عدد من الشركات المصنعة والتابعة لوزارة الصناعة قروضا مالية من أجل إعادة هذه الشركات التي توقفت عن الإنتاج بعد سقوط النظام السابق إلى العمل. ولا يتوقف حدود هذا الدعم إلى هذا الحد، بل يتجاوز هذا الحد إلى الدفع بعجلة الصناعة العراقية من أجل المنافسة في السوق العالمية. وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع وزير الصناعة والمعادن العراقي فوز الحريري، بالإضافة إلى مساعد وكيل وزير الدفاع الأمريكي لشؤون التنمية والإعمار بول برينكلي، بيّن أن هذه القروض ستدفع من قبل مصرفي الرشيد والرافدين، وهي بصفة قروض وليست منح، لذا لم يتم دمج هذه القروض في ميزانية الدولة.
أرجو أن يكون واضح أنه لا توجد تخصيصات من الموازنة، إنما هناك قروض تجارية من المصارف الحكومية. وقع التفاوض خلال الأسبوع الماضي بين شركات وزارة الصناعة وبين المصارف مصرفي الرشيد والرافدين، وهذه القروض طبعا بخدمة دين ميسر من أجل مساعدة وزارة الصناعة على النهوض بهذه المصانع. فأرجو أن يكون واضح هي ليست تخصيصات مالية عبر الموازنة، إنما هي قروض من البنوك الحكومية إلى الشركات الوزارة.
من جانبه استبعد وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحرة تحويل أي من شركات وزارة الصناعة والمعادن إلى القطاع الخاص في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن عملية الخصخصة تحتاج إلى العديد من الخطوات التي ليست من السهولة إجراؤها في الوقت الحاضر.
توجه الحكومة العراقية هو نحو قطاع الاقتصاد السوق الحر من الاقتصاد الاشتراكي اللي مرت به العراق كثير، ولكن هذه العملية يجب أن تنظم بمراحل لأن هناك التزامات كبيرة على وزارة الصناعة وعلى الحكومة العراقية لضمان مستقبل كل المنتسبين في وزارة الصناعة وكافة الوزارات الأخرى، ويجب أن نعمل بقضايا جدوى اقتصادية ناجحة لكي نساعد هذه الشركات لتخطي مرحلة المنافسة التي هي قائمة حاليا ولم تكن موجودة سابقا، والعمل على تطوير قدرة الشركات لإنتاج بضاعة عالية الجودة لكي تنافس أيضا ولكي تكون منافسة من ناحية السعر. فالخصخصة قادمة، ولكن حاليا نحن في مرحلة تأهيل وتعاون مع شركات لإعادة الاقتصاد العراقي على قدميه.
مساعد وكيل وزير الدفاع الأمريكي لشؤون التنمية والإعمار بول برينكلي بيّن أن المشكلة الأساس أمام تطور وتقدم الصناعة العراقية هي مشكلة عدم توفر التيار الكهربائي، مما ولد ارتفاعا كبيرا في مستوى البطالة الذي أثر سلبا على استقرار العراق.
إن عدم وجود التيار الكهربائي يعني توقف الصناعة، فمثلا منطقة الرمادي تعاني من بطالة كبيرة بسبب انعدام الكهرباء، وأن انعدامها يعني ازدياد البطالة، وهي مشكلة كبيرة جدا. لذا فنحن نستخدم المولدات العملاقة لتوليد الكهرباء لتلك المصانع بالرغم من وجود صعوبات كبيرة أمام هذه الخطوة، إلا أننا سنقوم بها من أجل دفع عملية التقدم إلى الأمام وتقليل حدة البطالة بما ينعكس إيجابيا على الملف الأمني. كما أن هذه المنطقة من العالم هي مركز التجارة العالمية، لذا فنحن نشجع أن يكون العراق سلة الغذاء لمنطقة الشرق الأوسط، ونحن ندعم ذلك بقوة.
ولكن قد يتساءل البعض ما هو دور الحكومة الأمريكية في كل هذا، وقد يسأل البعض الآخر إذا ما كانت البنوك التي ستقدم القروض هي بنوك عراقية والشركات التي ستستلم هذه القروض هي عراقية أيضا، فما هو دور الحكومة الأمريكية؟ وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر يجيب على هذه التساؤلات.
الحكومة الأمريكية هي من ناحيتها لأنه استثمرت الكثير في العراق، لذا قاموا بدراسة بعض الشركات العراقية التي ممكن للقطاع الخاص الأمريكي يشتري بضاعة مماثلة من دول أخرى، دول أجنبية. حاليا بالنسبة لهم العراق دولة صديقة ودولة حليفة، لذلك يفضلون إن شركاتهم الأمريكية من القطاع الخاص تستثمر في شراء يعني منتجات عراقية قبل أن تشتري منتجات دول آسيوية وما شابه ذلك، ونحن نرحب بهذا التوجه ومن أي دولة إن كانت.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أنهى هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أنهى زيارة رسمية إلى الأردن بعد مباحثات ولقاءات أجرها مع وزير الداخلية الأردني والمسؤولين الأردنيين. العامري تطرق خلال مؤتمر صحفي إلى موضوع العلاقات العراقية الأردنية وخطة بغداد الأمنية، كما أشار إلى التحركات السياسية التي تجريها بعض القوى السياسية العراقية لتشكيل جبهة وطنية دعا إليها الدكتور أياد علاوي رئيس القائمة العراقية، واصفا إياها بالأوهام، مشددا على أن الطريق الوحيد أمام هذه الأحزاب والقوى للتغيير هي الانتخابات. فائق رسول سرحان والتفاصيل.
في ختام زيارة إلى الأردن، عقد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السيد هادي العامري مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء، تناول فيه سبب زيارته للأردن ولقائه وزير الداخلية الأردني والمواضيع التي تمت مناقشتها، حيث قال:
بدعوة رسمية قمنا بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، التقينا مع الأخوة المعنيين بالأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم معالي السيد وزير الداخلية، وكانت اللقاءات إيجابية وبناءة، وتم بحث الوضع الأمني في العراق، ووجدنا تفهما كبيرا لدى الأخوة لما يجري في العراق. والموضوع الثاني الذي لمسناه ووجدناه لدى الأخوة الأعزاء عزم الأخوة للوقوف مع الشعب العراقي لتجاوز محنة الشد الطائفي أو العنف الطائفي في العراق، وكذلك أكدوا الأخوة وتأكيد المملكة على الوقوف مع الحكومة العراقية، دعم العملية السياسية، دعم الخطة الأمنية، والوقوف مع الشعب العراقي في محنته ومشكلته. وكذلك تم بحث مع الأخوة في الأجهزة الأمنية موضوع الجالية العراقية، وتم بحث هذا الموضوع بكل شفافية، ونأمل إن شاء الله يخففوا من الإجراءات ضد الأخوة العراقيين. الآن أكو بحث آليات كيفية دخول العراقيين، وإن شاء الله يفوا بوعدهم ويساعدوا أخوانهم العراقيين.
وعن الخطة الأمنية الجارية في العراق الآن، أشار العامري إلى أن الحكومة العراقية تتحرك باتجاهات إعمارية وإصلاحية عديدة في سبيل تحقيق الأمن في العراق، وليس العمليات العسكرية فقط.
نحن نتحرك في خطة أمن بغداد، لدينا عدة تحركات. أولا التحرك في المجانب الأمني، والتحرك في المصالح الوطنية، التحرك في الجانب الاقتصادي، التحرك في جانب الخدمات. نحن الآن نؤكد على ضرورة المصالح الوطنية. لدينا مجموعة من المشاريع، مشروع قانون النفط من أجل تطمين الجميع بأن موارد النفط ليس لجهة معينة ولجماعة معينة، قانون اجتثاث البعث من أجل طمأنة الجميع بأنه إحنا ليس جايين للثارية أو الانتقام. موضوع الجيش العراقي مجمل قوانين الآن، قانون مجالس المحافظات، وكذلك نحن أبوابنا مفتوحة للجميع في مسألة الحوار السياسي والمصالحة الوطنية. لذلك نحن الآن المعركة بدأت تتوضح، هناك عزم للعراقيين. الآن السيارات المفخخة سابقا في بغداد وسابقا كان يدعون القاعدة أنهم يدافعون عن السنة، الآن الصورة غير هذه الصورة. الآن الإرهاب يستهدف الأخوة السنة بسيارات محملة حتى بمواد الكلور. لذلك أنا أعتقد الصورة اختلفت، وإن شاء الله إذا تجاوزنا العنف الطائفي بالتدريج ستصبح المعركة أكثر وضوحا.
ووصف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تحركات الدكتور إياد علاوي باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ وطني بالأوهام، مؤكدا على أن عهد الانقلابات ولا وإلى الأبد.
الانقلابات العسكرية ولت إلى الأبد ولن تعود وسوف لن تعود، ويتوهم من يتصور أنه يستطيع أن يعود بالانقلابات العسكرية. أمام علاوي وأمام غير علاوي الطريق الوحيد هو الانتخابات وتشكيل الكتل البرلمانية. نعم الدكتور اياد علاوي أو غير الدكتور اياد علاوي إذا يأتي من الانتخابات سنكون سندا وندعمه بكل قوة. نعم قد نعارضه سياسيا بس سوف نقف معه. الطريق الوحيد أمام علاوي أو أمام الآخرين لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني هو العملية الدستورية البرلمانية ومن خلال الصناديق الانتخابات. انقلابات عسكرية ويانسمع من أدها ويشكلون وراحوا مع الضابط الفلاني وحكوا مع الدولة الفلانية، هاي أوهام وسوف لن تعود عجلة التاريخ إلى الوراء ولن نسمح بعودتها مطلقا.
العلاقات العراقية الأردنية وخطة أمن بغداد وتحركات الدكتور إياد علاوي كانت من أهم المحاور التي تناولها السيد هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي خلال مؤتمره الصحفي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أو تجاريني بحنيني بس أريد تحس بيا جنة الجنة وهمومي ورا الله لو ما هدد بيه همي والأرض جنة الجنة وهمومي ورا وانت ما كم مرة تموت من يدور الموت بس مرة ويفوت لو تحب تشوف كم مرة تموت
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تقول افتتاحية صحيفة الدستور إنه إذا كان الرأي الذي عبر عنه العاهلان الأردني والسعودي بشأن الدور الذي يتوجب على الدول العربية القيام به لمساعدة الشعب العراقي على الخروج من المأزق الراهن يؤشر على وجود مقترحات محددة ستعرض على القمة العربية، فإن المسؤولية الواجبة على أطراف العملية السياسية في العراق هي بذل مزيد من الجهود نحو مصالحة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب العراقي وتضمن الأمن والاستقرار وتنهي الوجود الأجنبي في أقرب وقت ممكن. الحكمة المعروفة التي تقول بأن على العراقيين أن يساعدوا أنفسهم حتى يتمكن الآخرون من مساعدتهم تبدو في هذا الوقت الحاسم معادلة أو ثنائية لا مفر منها. الرأي يقول سلطان الحطاب أن الأردن لم يكن في يوم من الأيام منحازا إلى مجموعة عراقية ضد الأخرى أو متدخلا في الشأن العراقي أو مستعملا حدوده للضغط على هذه القوى أو تلك، ولكنه كان دائما نصيرا لهذا الشعب الشقيق العظيم الذي جرى قهره للسبل والوسائل ووصلت حاله إلى ما وصلت إليه. والذين قالوا أن الأردن استفاد من عهد صدام حسين نقول لهم نعم، ولكن العراق استفاد أيضا، فالعلاقة ظلت متوازنة ولم تكن أبدا على حساب الشعب العراقي. وإذا كان الأردن تلقى آنذاك دعما وخاصة مادة النفط بسعر تفضيلي، فأن العراق قد استورد أيضا بضائع أردنية وبسعر تفضيلي مدعوما أيضا، وقد وصلت الديون الأردنية على العراق لأكثر من 1.5 مليار دولار. ويقول نصوح المجالي إن العراق مشتت بين ملايين العراقيين الهاربين إلى خارج العراق خوفا من الفتنة والعنف، وملايين العراقيين ممن فرضت عليهم الهجرة داخل العراق بسبب أعمال القمع والفرض الطائفي الذي يهدد بتقسيم العاصمة العراقية وينذر بتحويل البلاد إلى أقاليم وكنتونات طائفية متصارعة، فضلا عن حالة اللجوء إلى خيار الانفصال التي تكرست في شمال العراق الكردي وقرابة 1,000,000 قتيل وجريح من ضحايا فترة الاحتلال. في العرب اليوم يقول محمد كعوش إن من الممكن تشكيل لجنة عربية لمتابعة قضية العراق مع الجارتين الإسلاميتين إيران وتركيا لتسهيل عملية السيطرة على الوضع الداخلي العراقي وفرض المصالحة الوطنية بين الأطراف العراقية. ويقول ناظر حتر إن مسلحي القاعدة يتولون منذ أشهر مهمة تصفية قيادات المقاومة العراقية والاشتباك مع منظماتها وإرهاب المجتمع المقاوم بالتفجيرات الانتحارية والغازات وشق صفوف العشائر في نطاق حملة لتحطيم الكتلة السنية وإخضاعها لما يسمى دولة العراق الإسلامية. وما نشهده وسنشهده في المرحلة المقبلة في المحافظات الغربية من العراق واحتدام الصراع بين القاعدة وبين منظمات المقاومة العراقية التي ترفض مبايعة ما يسمى دولة العراق الإسلامية مثل الجيش الإسلامي وكتائب ثورة 20 وجيش المجاهدين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
اهتمت صحف القاهرة صادرة الخميس بأنباء مقتل 3 من المصريين في العراق، وقالت صحيفة الأهرام في عرضها للنبأ أن هذه العملية تأتي في إطار مسلسل قتل المصريين في العراق على حد تعبير الأهرام. ومن جهته كتب السيد ياسين تحت عنوان الفشل الاستراتيجي في العراق، يقول في إطار محاولة يائسة لتبرير الهزيمة الأمريكية في العراق، صرحت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية قائلة كانت استراتيجيتنا في غزو العراق صحيحة، غير أننا ارتكبنا أخطاء تكتيكية لا حدود لها. ويقول الكاتب المصري أن الخبير الأمريكي المرموق والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي أنتوني كوردزمان فند مقولة رئيس بطريقة منهجية في عدة نقاط، من أبرزها كما يقول الكاتب المصري الخوض في حروب طويلة في مدى زمني قصير وتجاهل آليات متعددة غير المواجهة العسكرية المباشرة مثل الدبلوماسية والاحتواء والردع وتجاهل معدلات وطبيعة التوترات المدنية والصراعات العرقية والقبلية والاقتصادية ومسألة الحكم السليم والخلط بين مقاومة الإرهاب والعمليات التي تهدف لفرض الاستقرار وعملية بناء الدولة من جديد. وفي الأخبار يكتب السفير السيد شلبي حول قضايا القمة العربية، ويأتي الملف العراقي في تقديره القضية الثانية التي ستواجه زعماء العرب بعد القضية الفلسطينية. ويتصور الكاتب المصري أن أي معالجة للوضع العراقي اليوم يجب أن تنطلق من حقيقتين: الأولى أنه وكما استخلص القادة العسكريون الأمريكيون أنفسهم فإنه ليس ثمة حل عسكري للوضع في العراق، والحقيقة الثانية أننا نكاد نواجه حربا أهلية في العراق، وهاتان الحقيقتان تشكلان ما يحتاج العراق اليوم من العراقيين أنفسهم ومن جيرانهم. فالأزمة في العراق لن يحسمها إلا العراقيون من خلال توصلهم إلى وفاق وطني يجمع كل قوى وطوائف الشعب العراقي ويتوصل إلى قيامة حكومة وطنية قادرة على حماية الأمن والقانون والاستقرار في العراق. ويرى أيضا أن الدور الأساسي للدول العربية في دعم العملية السياسية ودور الجامعة العربية في مواصلة ما بدأته من جمع للقوى والأطراف العراقية من أجل بناء وفاق وطني ودعوة أطراف إقليمية مثل إيران لأن يكون دورها إيجابيا في العراق، وعدم استخدام العراق ورقة في معادلات ومساومات أخرى على حد تعبير السيد شلبي. أخيرا تقول صحيفة الجمهورية إنه بعد أن فشلت كل الوسائل العسكرية لردع المقاومة العراقية طالب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بضرورة إجراء محادثات وفتح باب الحوار مع كل المتمردين في العراق فيما عدا تنظيم القاعدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعين الأكارم إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. في باب الأقامة مركز تطوير الاقتصاد العراقي معرضا للكتالوج للتعريف ب 21 شركة عالمية أوروبية وأمريكية من مختلف الاختصاصات. شارك في المعرض أصحاب شركات ورجال أعمال عراقيين، لكن الشركات العالمية التي عرضت منتجاتها وأعمالها في كتالوجات تعريفية لم تتمكن من الحضور، والسبب يعود إلى معوقات أمنية بحسب صلاح بهية مدير المركز الذي التقى به على الرزاق خلال تجواله في المعرض.
نظم مركز تطوير الاقتصاد العراقي في باب المعرض للكتالوج التعريفي بمشاركة 21 شركة عالمية وبمختلف الاختصاصات بهدف تشجيع عملية الاستثمار وخلق أجواء مشتركة بين رجال الأعمال العراقيين والشركات العالمية. وقال السيد صلاح بهية مدير المركز أن معوقات أمنية وأخرى فنية حالت دون حضور هذه الشركات إلى المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا لرجال الأعمال.
21 شركة تقريبا، مناشئ أوروبية ومنها أمريكية، اختصاصات متنوعة منها زراعية ومن صناعية ومنها إنشائية، متنوعة يعني مثل ما تشوفت بالمعرض هنا. الإقبال كان جيد، يعني اليوم الأول الافتتاح والعدد الآن جدا ضخم، يعني كان تجاوز 200 شخص حضروا للمعرض لمشاهدة المعرض، كلهم أصحاب شركات ورجال أعمال متعددين الأصناف أعمالهم، ورحبوا وأيدوا هاي الفكرة لأنه هاي سهل لهم هواي عمليات، لأنه عملية إقامة معارض خارج العراق تكلف رجل الأعمال لمشاهدتها. من خلال هاي المعارض نسهل عملية تزاوج الشركات الأجنبية مع الشركات العراقية، وخاصة مقبلين على عملية الاستثمار من خلالها تتم عمليات مشاركة مع الشركات خاصة في مجال البناء والعمار.
من جانبه أكد المهندس علاء حربة نائب رئيس مجلس الإدارة في مركز تطوير الاقتصاد العراقي أن هذا المعرض وفر فرصة لرجال الأعمال العراقيين للإطلاع على ما تقدمه الشركات العالمية من مشاريع تمكن الشركات العراقية من خلق توأمة لبناء العراق.
معرض الكتالوج مبادرة أولى لإقامة معرض في مدينتنا، وهو الفكرة من عند إتاحة الفرصة لرجل الأعمال في مدينتنا وفي مدن الجوار الفرات الأوسط بالإطلاع على ما وصلت إلى التكنولوجيا في العالم، حيث أن الكثير من شركات العالمية الآن ما تقدر تجي للعراق بسبب الظرف الأمني وخشيتهم على ممثليهم. فبادر مركزنا مركز تطوير الاقتصاد العراقي بابل بإقامة مثل هذا المعرض. احنا كان طموحنا ولا يزال أنه نقيم معارض تليق بمدينتنا، مثلا معرض للصناعات التركية أو معرض للصناعات الإيرانية. من حيث مساحات العرض المسقفة والمكشوفة وساحات العرض وأماكن وقوف السيارات متيسرة في مدينتنا من خلال المخازن المتنوعة، لأنه المشكلة اللي كانت تواجهنا دائما هو نقص السكن. الجانب الأمني يمنع الآخرين يحضرون، إلا أنه بعض الجوار مستعدة أن تحضر، ولكن مشكلة السكن هي اللي تواجهنا. من خلال إذاعتكم أنا أتمنى على المسؤولين في محافظتنا أن يهتمون بهذا الجانب.
إلى ذلك أوضح السيد قاسم هداوي وهو أحد المستثمرين أن ما عرض من كتالوجات أطلعنا كثيرا على التطور الكبير في مستوى الاستثمار العالمي، وأضاف
هيك معرض على بساطة يكون فد بادرة جديدة للمحافظة، لأنه المحافظة منقطعة أساسا عن التواصل مع دول الجوار ومع العالم نتيجة الحصار وما بعد الحصار من ظروف الإرهاب وغيره. فعدم قدوم الشركات لظروف الأمنية ولظروف البلد الخاصة ممكن الاستعاضة عنها بقدوم الكتالوج أو ما تنتج هذه الشركات، بحيث ممكن أنه يتواصل المستثمر المحلي أو التاجر المحلي مع ما يصير بالعالم أو ما يحدث بالعالم. فهذه كانت بادرة كلش جيدة بادرها مركز تطوير الاقتصاد هنا بمحافظة بابل، حتى نخلي الناس تطلع على أنه جدي يصير برا. كممارسة هي بسيطة، مو كل الاختصاصات تشمل يعني، بس خطوة من ضمن مسيرة طويلة تعني شيء، أفضل من لا شيء، أفضل من أنه ما موجودة خطوة. أنا أعتقد هذه التجربة ناجحة، وإذا تتعزز مستقبلا للاهتمامات الأخرى للاختصاصات الأخرى قد تكون أكثر فائدة للمحافظة.
بات من المؤكد أن حضور الشركات إلى مثل هكذا معارض يحمل معه فوائد أكثر بكثير من عرض كتالوجات هذه الشركات، ورجال الأعمال يعلقون آمالا كبيرة على استتباب الوضع الأمني للاقتراب أكثر وفتح باب التعاون في مجال الاستثمار العالمي. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ننتقل بكم إلى السليمانية وتحديدا إلى منتجع دوكان الذي يشهد هذه الأيام إقبالا كبيرا للعوائل الكردية والعربية وأبناء الجالية الكردية السورية للاحتفال بعيد نوروز وسط الطبيعة الخلابة. دعونا نرافق مصطفى صالح كريم في هذه الجولة.
لليوم التالي على التوالي يحتفل المواطنون السليمانية رجالا ونساء بعيد نوروز القومي، حيث تخرج من السليمانية عشرات الألوف من العوائل إلى المنتزهات السياحية بالدوكان وغيرها. وطبعا كان لدوكان النصيب الأكبر من العوائل التي احتفلت بهذا الموضوع. وبطبيعة الحال كانت هناك أيضا عوائل عربية شاركت الجموع المحتفلين حفلهم. أيضا هناك كرد من سوريا ومن أماكن أخرى احتفلوا بنوروز. الآن التقت إذاعة العراق الحر الكاتب شلال كدو. سيد شلال، كيف احتفلت الجالية الكردية السورية المقيمة هنا في كردستان بعيد نوروز؟
حقيقة احتفلنا بعيد نوروز إلى جانب أشقائنا وأبناء جلدتنا بأقليم كردستان العراق، حيث خرجنا إلى أحضان الطبيعة الخلابة مع عشرات الألوف من أبناء مدن وقصبات وقرى الأقليم الذين احتفلوا بهذا العيد القومي، حيث أجواء الفرح والحرية والدبكات والرقصات المختلفة كانت سائدة يوم أمس بعكس ما يجري في سوريا أو في أجزاء كردستان الأخرى، إذ تمنع السلطات هناك الاحتفال بهذا العيد بحرية. ولولا أجواء الحرية والديمقراطية السائدة في أقليم كردستان لما استطعنا أن نحتفل بالنوروز على هذا النحو الذي يجري هنا، وحقيقة نحن لم نشعر بالغربة في ذلك اليوم الأغر بالرغم من أننا بعيدون عن أهلنا في سوريا، لأننا وكما أسلفت لكم احتفلنا إلى جانب عشرات الألوف من بنات وأبناء شعبنا في أجواء مليئة بالحرية والزغاريد والفرح والسعادة.
شلال كدو الكاتب السياسي الكردي من سوريا، شكرا جزيلا لك. والتقد إذاعة العراق الحر أيضا الفنان محمد حمو، سيد فنان وشاعر. سيد محمد، ما هو أهم التقاليد المتبعة في نوروز عندكم في سوريا؟
نحن بالنسبة من هذه المناسبة نحن نبارك جميع الشعب الكردي في كل الأماكن. بالنسبة للتقاليد عن في سوريا بيختلف قليلا عن التقاليد في كردستان العراق، باعتبار في كردستان العراق عيد النوروز عيد معترف من قبل الدولة. هون يقومون الدولة ومؤسسات الدولة باحتفال بهذه المناسبة، أما بسوريا يقوم الشعب احتفالات شعبية من قبل الجماهير ويخرجون إلى تقاليد، يلبسون ملابس الفلكلورية ويجتمعون في أماكن، يجتمعون المغنيين والفرق الفلكلورية، وأغلب النسوة والرجال يلبسون اللبس الفلكلوري ويدبكون ويرقصون ليلة النهار. أما ليلة عشية 21 يجتمعون النسوة والرجال والأطفال في شوارع المدن، يشعلون الشموع ويسيرون نحو مكان التجمع.
محمد حمو شاعر وفنان كردي سوري، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق الحر.
بجاری بو کمر آمار دینی بو ایزیکا بجاری بو کمر آمار دینی بو کمر آمار دینی بو لف سهر بو سنبولی بو سهر بو سنبولی بو روک وان جزیری بو روک وان جزیری بو چاش پی بو کرمانجی بو آموزان که بدم نره بیاد لیم بو امان 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 شاغس به بیریات ته نفشه به خیال المته امان 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 سپهیه قیزا خانه دل کرتمه به فساله سپهیه قیزا خانه دل کرتمه به فساله کرتمه به فساله من القامو بجنوباله من القامو بجنوباله تشاورشه چاق غزاله چاورشه چاق غزاله به گرونم باری حانه دیگه چیگل قمشته لکه لکه رونم خاره همان 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 شاغس به بیریاد ته نفشه به خیال المته امان 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 خديت نظري ما محيري وزبتره جب خديت ظالمي شاغي رحمي المبنرة جب خديت نظري ما محيري وزبتره جب خديت ظالمي شاغي رحمي المبنرة هردو شاغين رجبلك بساور عالمين بك دمان امان 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 ایواره بهنادتی هی هی ایواره بهنادتی چاغس به بیریادتی نرشه به خیال المتی امان امان امان
ایواره بهنادتی هی هی ایواره بهنادتی چاغس به بیریادتی نرشه به خیال المتی
امان امان امان
أعزائنا المستمعين والآن نتصفح عددا جديدا من المجلات الثقافية برفقة حيدر الرشيد ومتابعة للمشهد الثقافي في العراق. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بأجمل التحايا أحييكم أصدقائي وطبتم أوقاتا عدد آخر نطل من خلاله على أبرز النشاطات وأهم القضايا في الساحة الثقافية العراقية. أهلا بكم ثانية. فضاءات شعرية مثلما هو عيد للربيع وعيد للأمهات، فقد اختير اليوم 21 من آذار مارس ليكون عيدا للشعر أيضا، عندما قررت المنظمة الدولية للثقافة والفنون اليونسكو اعتبار هذا اليوم يوما عالميا للاحتفاء بالشعر. على مدى قرون عديدة من عمر البشرية لم تكد أمة أو شعب من شعوب الأرض أن تتخلف وتنأى عن الإتيان بهذا الفن الأدبي الذي شكل عصارة النزع الإنساني نحو قيم التفرد والجمال. في العراق ظهرت العديد من الأسماء اللامعة في سماء الشعر، ولطالما شكلت البيئة الاجتماعية والفكرية حاضنة مثالية لنمو الحركة الشعرية داخل العراق، فبرز الكثير من الشعراء المجيدين حتى صارت مدينة مثل بغداد لا تذكر إلا ويذكر معها الشعراء والصور. في الماضي القريب والحاضر أيضا كانت الرغبة في تعاطي الشعر لدى العراقيين هي وليدة ضغط الظرفين السياسي والاجتماعي في العام الأغلب، وظلت العلاقة مطردة لديهم ما بين ضغوط الحياة والرغبة في كتابة الشعر. هذه الرغبة في ممارسة كتابة الشعر لم تكن دائما لتجد طريقا مفروشا بالورود، خصوصا لمن هم في بداية تكوينهم الشعري والأدبي، والكثير من الشعراء الشباب وجدوا أنفسهم تتنازعهم الرغبة في تأكيد حضورهم وبين التوجس من واقع مغاير لتطلعاتهم يفرض اشتراطاته ويضع حدودا لحماستهم وأحيانا لحريتهم في الكتابة. هذا ما تصفه الشاعر علياء المالكي.
بعض الأفكار تحطم قلم الكاتب الصغير الذي يكتب بحرية كاملة. هذا الكاتب الذي تتميز كتاباته بصدق وبمشاعر صادقة إزاء كل ما يراه من أوضاع وإزاء ما يشعر به في داخله. هناك بعض الأدباء أو بعض المثقفين مع الأسف لا يحتضن هذه الأقلام ولا يحب أن تكون صادقة ولا يرتضي يريدها كما يشاء وكما يهوى حسب اتجاهاته وانتماءاته، انتماءاته طائفية أو انتماءات أدبية خاصة بما يعني إذا فكرة معينة أو مبدأ معين يراه في داخله. والبعض ربما يحطم بعض الأقلام النسائية ويتحدث عنها بأنها أقل، أنها لا تستطيع أن تكون بذاك المستوى الذي يمكن أن يكون عندما يكتب شاعر ذكر يعني. بهذا أيضا نرى تمييز عنصري مبني على الجنس.
من أكثر الجهات التي صارت تهتم بالشعر والشعراء بعد التغيير الذي جرى في العراق هو نادي الشعر، الذي تكون نتيجة الحاجة إلى تأسيس مشروع ثقافي يستجيب لتطلعات الشعراء ورغبتهم في المساهمة بتشكيل ملامح جديدة للمشهد الشعري العراقي. ولقد أثبت هذا النادي خلال سنتين من عمره نجاحا ملحوظا من خلال إقامته للندوات الأسبوعية واستضافته لشعراء المحافظات، وكذلك دوره في إقامة المهرجانات الشعرية والعمل على احتضان الشعراء والمثقفين سعيا لتأسيس فعل ثقافي وإبداعي.
عمر السراي رئيس نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب. بدءا تأسس نادي الشعر قبل سنتين بقرار اتحادي، حيث نص النظام الداخلي للاتحاد العام للأدباء والكتاب بتكوين الأندية المختلفة من نادي الشعر ونادي قصة ونادي سينما ونادي أدب أطفال. والمعروف أن الحركة الشعرية العراقية هي السمة البارزة في صفحة الأدب العراقي، ولتواجد عدد كبير من الشعراء قامت مجموعة من الشعراء بتهيئة الطلب لتكوين هذا النادي. وقرر الاتحاد تكوين هذا النادي وأقيمت انتخابات بعد هيئة تحضيرية، أقيمت انتخابات أولى وأسفرت عن هيئة إدارية استطاعت أن تواكب العمل الشعري الإبداعي في العراق، واستطاعت أن تمارس الدور الثقافي باستلام الملف الشعري في الاتحاد العام للأدباء والكتاب. ساهم نادي الشعر منذ تأسيسه بتفعيل الواقع الثقافي والشعري بالذات وتحسين الذائقة الشعرية من خلال انتقاء والانتخاب على أساس الإبداع لا على أساس الأسماء والجانب العمري في اختيار الشعر، كما ساهم في إقامة مهرجان الجواهري وساهم في إحياء مهرجانات المربد والفعاليات التي أصبحت في كردستان الشعرية في كردستان وفي الكوت وفي الحبوبي في الناصرية وفي جميع الأمور.
لكن الكلام عن نشاط نادي الشعر لا يتم من دون التطرق إلى أبرز الصعوبات التي تواجه عمله، وإن كانت هي ذاتها التي تكتنف أوجه الحياة المختلفة داخل العراق.
واجه نادي الشعر عدة مصاعب، منها خصوصا وفي الدورة الثانية واجه الظرف الأمني الساحق الذي مر به العراق. بالتأكيد أنت تعلم نسبة القتلى والجثث المجهولة الهوية وهجرة الأدباء أثر تأثيرا على نادي الشعر، ولكن قام نادي الشعر بتوجيه صفعات جمالية في جبهة هذا الموت عن طريق هذا اللقاء الحميم الذي يجمع الشعراء دائما. فجميع الجمهور والشعراء هم يتحدون الموت ويأتون إلى هذه الجلسات ليؤكدوا أن صورة العراق الحضارية هي تبدأ من هنا في الثقافة. صورة العراق هي ليست هذه الصورة التي تنقل من قبل الفضائيات بأن العراق بلد يقتتل أبنائه. هنا في نادي الشعر لا طائفية أدبية لا مسميات، مثلا أزمة أدب الداخل والخارج في الثقافة العراقية تجاوزها نادي الشعر عن طريق هيئته الإدارية التي تضم أكثر من شاعر هم من الشعراء الذين رجعوا إلى العراق فوجدوا حظما يلمهم أولا عن طريق استضافتهم، ووجدوا حظما يلمهم عن طريق تسليمهم عمل إداري يقومون به.
عرض مسرحي على قاعة المسرح الوطني في بغداد، قدمت الفرقة الوطنية للتمثيل مسرحية حصان الدم. العمل هو تناصل عن المسرحية الشهيرة مكبث للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير. أعدها وأخرجها للمسرح المخرج جبار جودي.
الشارع العراقي يمر بظرف عصيب جدا، الشعب متذمر نتيجة ما يمر به من ظرف غير طبيعي بكل المعايير وكل المقاييس. ف مكبث شكسبير كخطاب أدبي ممتد لمئات السنين، لكنه الفرضية اللي يطرحها الناس هي تتماشى مع ما يدور حاليا لدينا، أنه من قتل يقتل وأن الدم يتقاضى الدم. لذلك نحن كمسرحين لدينا خطاب جمالي في أن نرفض العنف، في أن نقول للقتل لا، في أن نقول لا للقتل المجاني اليومي إن كان من السلطة أو من خارج السلطة. وكل إنسان يقتل هو يقتل هو يستخدم سلطته في القتل. في الداخل من كل إنسان حصانين، حصان يجمح للخير وحصان يجمح للشر. حقيقة حاولت بمنهج أكاديمي صرف أن يعني حاولت أن أخلق تكاملا. العرض المسرحي هو تكامل في الصورة في الصوت، حاولت أن أخلق تكامل ما بين المنطوق الأدبي للنص وما بين حركة الممثل في الفضاء وتجسيده للصورة البصرية مدعوما بالمنظومة السمعية.
كما هو حال أغلب العروض التي صارت تقدم على خشبة المسرح، فقد حاول المخرج من خلال معالجته للنص أن يستحضر هم الإنسان العراقي ومحاولة ملامسة الواقع بالتركيز على خلق خطاب سمعي ومرئي نحو الجمهور، مستعينا بخبرته في توظيف الإضاءة ودراسته للسينوغرافيا. وكانت الثيمة الجوهرية للعرض هو ما جرى على لسان الشخصية الأساسية في المسرحية والتي أداها الفنان رياض شهيد.
حصان الدم كما هو معروف يعني العرض معاد عن قطعة متحفية أثرية إذا جاز التعبير لشكسبير، والمسرحية معروفة والحكاية معروفة، ولكن قرأت بشكل جديد ويعني
يعني دخلنا للنص مدخلا معاكسا أو مدخلا عكسيا لكي ما نقترب بالخطاب النصي من يعني واقعنا الحالي. أنا أقدم شخصية مقدف الشخصية المعروفة، ولكن أيضا قمنا بلي عمق الشخصية لتنسجم وتتوازن مع الهم العراقي الحالي، ذلك أن الجريمة واحدة والإرهاب واحد مهما اختلفت التسميات ومهما امتدت العصور. هناك حوار يقال على لسان مقدف حين تسمعه تكاد أن لا تصدق أن شكسبير قد كتب هذا الحوار، إنما تقول أن هناك كاتب عراقي قد كتب هذا الحوار.
شارك أيضا في تأدية أدوار المسرحية الممثلة فرح طه درويش.
يمكن أنا كانت أمنياتي أعرض على مسرح الرشيد، من أهم أمنياتي مع الأسف، يعني ماكو عرض عليه. الوطن اعتادت عليه، صار جزء من عندي، لأن أتمرن كثرة عروض وكذا، وأتمرن فأحس هذا جزء من عندي. اليوم يمكن لاحظت الفضاء، إحنا بكل اشتغلنا، إحنا فوق ونزلنا وجينا. هي تجربة متعبة لأنه جبار، أول تجربة له كإخراج، جبار يشتغل هو، يعني مثل ما تعرف حضرتك اختصاص تقنيات، اختصاص سينوغرافيا. العرض متعب أنه أنت تكون جزء مثل الإضاءة، مثل الموسيقى، احنا علينا نكون كتلة متجانسة.
في ضيافة المجلة
ياسر السعيدي، شاعر من مواليد 1982، حاصل على المركز الأول جائزة المميزون من بيروت عام 2004، حاصل على المركز الأول جائزة سحر البيان بغداد 2006، حاصل على المركز الأول جائزة الشارقة الإبداع العربي الإمارات 2007، بكالوريوس لغة فرنسية، دبلوم لغة إنجليزية، جامعة بغداد كلية اللغات. لي مجموعة شعرية اسمها تضاريس من جغرافيا الروح، لم تطبع بعد لكنها ستطبع إن شاء الله في الصيف المقبل، صيف 2007، كونها هي المجموعة التي فازت في مسابقة الشارقة الإبداع العربي واتحاد الأدباء العراقيين عام 2005. خوفا من الصوت أخفى سمعه نغمة، صمتا وكان فراغ الجرح مزدحما، تفرعن الحب في أعماق وحدته، فراح يجمع من خيباته هرما، وكان قطعة صبر ملحها تعب، جاعت عصافيره السمراء فانثلما، وحارب القيض حتى ذاب منتصرا، فعاد يسأل من الذي انهزم، وكان يصرخ مذ أعوامه ذبلت، طفولتي وهدايا العيد أينهما، فصار والورد جسما واحدا قلقا، لما أصابوه سال الياسمين دما.
ومع ضيفنا الشاعر ياسر السعيد ينتهي أعزائي لقاؤنا معكم، حتى نلتقيكم في موعد قادم، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.